بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي يؤتيه من أشاء. ففي هذا الحديث العظيم عباد الله أن الأمم قبلنا يعملون كثيرا ويؤجرون على عملهم بدون زيادة، وأما نحن فنعمل قليلا ونؤجر كثيرا. أعمال يسيرة وخيرات من الله الكريم جزيلة، فله الحمد والثناء على ما من به من البركة والعطاء. أيها الناس، إن الله تعالى قد جعل هذه الحياة مضمارا للمتسابقين إلى جناته جنات النعيم، ومنافسة في الأعمال الصالحات، ومجالا للمسابقة والمسارعة في الخيرات. ثم نوع سبحانه في الأعمال الصالحات، فشرع الصلاة والصيام والحج وقراءة القرآن والجهاد والإحسان إلى الأقارب والجيران والصدقة وبذل المعروف والإحسان والذكر والقيام في رمضان والعمرة والدعوة إلى الكريم الرحمن وغيرها من العبادات والقربات لربنا المنان. ثم أوجب من هذه الأعمال وتلك القربات ما لا يتم إيمان العبد إلا به، ولا يكمل دينه إلا بالمحافظة عليه. ثم فتح باب النفل فيها، وجعل لكل مخلوق ما يسر له، وجعل سعي الناس شتى، ففتح لمن شاء أبوابا من الطاعات، وخص بعضهم ببعض العبادات، وأكرم آخرين بأبواب من القربات. ومع هذا وذاك لم يكلف العبد فوق طاقته، بل كلفه الله بما يطيق ويستطيع. وهذا التنويع في الطاعات عباد الله دليل على عظم فضل الله وسعة رحمته وجزيل منته، حيث فتح أبواب البر والإحسان لكل مكلف يلج من أيها شاء. فمن الناس من فتح له في باب الصلاة فتجده ساجدا راكعا مخبتا منيبا، ومنهم من فتح له في باب الصيام، وثالث في باب البر والإحسان، ورابع في باب العلم وحفظ القرآن، وخامس في الجهاد، وسادس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسابع في الذكر لربنا الرحمن، وثامن في بره بوالديه والإحسان إليهما. فالله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق بين العباد. أيها الناس، ألا وإن من تلك المواسم والطاعات والنفحات والبركات ما كان من العشر الفاضلات المباركات، عشر ذي الحجة، أيام قليلة وهي عند الله عظيمة. والدليل على عظمها أن الله عز وجل قد أقسم بها في كتابه: والله لا يقسم إلا بعظيم. فقال العظيم: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين من السلف والخلف. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ألا وهو الصحيح. وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الحافظ ابن رجب: وقد دل الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء. أيها المؤمنون، اطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ها نحن نعيش في هذه الأيام مواسم الخيرات والطاعات التي أكرمنا بها رب الأرض والسماوات، فيها من الأجور والأرباح ما لا يعده عد ولا يحصيه محصي. وهذه هبات ربانية لا تكون إلا للأمة المحمدية، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم. أيها المتسابقون للخيرات، إن من الأعمال الصالحات في هذه العشر أعمال كثيرات يمكن تقسيمها إلى قسمين. أما الأول، عبادات خاصة لا تشرع إلا في هذه العشر، كالحج والأضحية والتكبير. وأما القسم الثاني فعبادات تشرع في هذه الأيام وفي غيرها، كالصلاة والصيام والصدقة والذكر لله الرحمن. فأما القسم الأول وهو العبادات التي لا تشرع إلا في هذه العشر، وهي أولاً الحج، والأمر فيه معلوم، والنصوص في فضله ومكانته كثيرة مشهورة متوافرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثانيا، من الأعمال التي تشرع في العشر خاصة الأضحية، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، وحكم الأضحية عباد الله على الصحيح سنة مؤكدة. أيها الناس، مع غلاء الأضاحي وحب المال وشح النفس، هنا تنبيه هنا لا وهو أن يتقي العبد ربه في اختيار أضحيته، ويتخير أحسن الأضاحي، وليعلم أنها قربة، وهذه القربة لا يتقرب بها لملك ولا لمسؤول ولا لأعز ضيف وولد، بل يتقرب بها إلى ملك الملوك ورب العالمين الذي لا يقبل إلا طيبا. ألا فتخيروا أجودها وأطيبها وأحسنها وأكملها، ثم لتطب نفوسكم بها ولتحتسبوا الأجر من الله فيها، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وتذكروا أنتم تتقربون إلى الله باختيار أضاحيكم قول الحق تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثالثا، ومن الأعمال التي تشرع في العشر خاصة التكبير عباد الله، وهو من الأعمال والعبادات العظيمة، فعليكم بكثرة التكبير لله عز وجل ورفع الصوت بذلك. قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا. والتكبير عباد الله في هذه العشر على ضربين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فأما التكبير المطلق فيكون من أول العشر إلى نهاية أيام التشريق، فلا يقيد بوقت ولا بحال، ولهذا سمي مطلقا. وأما المقيد فيبدأ من صبيحة يوم عرفة، من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو مقيد بأدبار الصلوات المكتوبة. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد عقب الصلوات، والمطلق في كل حال في الأسواق وفي كل زمان. أما صفات التكبير فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة في التكبير، وإنما ثبت عن صحابته رضي الله عنهم في ذلك عدة صيغ. الصيغة الأولى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وهذه الصيغة ثابتة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، وصحح الحافظ ابن حجر سندها. الصفة الثانية: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه. الصفة الثالثة: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه. عباد الله، اعلموا أن الأمر في التكبير واسع، وذلك لعدم وجود نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة. وما دام الأمر كذلك فللمسلم أن يكبر بأي صيغة من صيغ التكبير، حتى لو لم تكن فيما ذكر وسبق. هذا ما يخص الأعمال الفاضلة في هذه العشر الذي جاء النص بثبوتها في هذه العشر. أما القسم الثاني وهي العبادات التي لا تشرع في هذه الأيام فقط، بل تشرع في هذه الأيام وفي غيرها، فمنها الصلاة، فيستحب التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم، وهذا عام في كل وقت. ثانيا: الصيام، لدخوله في الأعمال الصالحة. فعن هليدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أسواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وصححه الإمام الألباني. قال الإمام النووي رحمه الله عن صوم أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا، ومن آكد الصيام صيام يوم عرفة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم يوم عرفة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم. لكن من كان في عرفة أي حاجة فإنه لا يستحب له الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا. ومن الأعمال التي ينبغي الإكثار منها في هذه العشر كثرة ذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني كما في الإرواء. ومن الأعمال الفاضلة في هذه العشر كثرة قراءة القرآن الكريم، وكذا العمرة لمن يطيق، وكذا الصدقة والإحسان إلى الفقراء، إلى غير ذلك من العبادات والقربات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما قلت، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره من كل ذنب وخطيئة، ثم توب إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. عباد الله، جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث عباد الله مسائل: الأولى، فيه دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا إلى أن يذبح أضحيته، فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى. المسألة الثانية، الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن، أن النهي في هذا الحديث للتحريم، لأنه الأصل في النهي، فإن تعمد وأخذ فعليه التوبة والاستغفار ولا فدية عليه إجماعا، ولا يؤثر ذلك على أضحيته. المسألة الثالثة، أن هذا النهي الذي في هذا الحديث يخص صاحب الأضحية فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب. المسألة الرابعة، من ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، لأن الأضحية ليست له، وإنما الذي يمسك هو صاحب الأضحية وليس الوصي أو الوكيل، لأن الموكل وكله على ذبح الأضحية ولم يوكله على دينه. المسألة الخامسة، من أخذ من شعره المباح أخذه أو ظفره أول العشر لعدم إرادته للأضحية ثم أراد أن يضحي في أثناء العشر أمسك من حين الإرادة، كمن لم يكن عنده أضحية ثم تيسرت له في اليوم الخامس مثلا، فإنه يمسك من ذلك الوقت حتى يضحي. المسألة السادسة، من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كامتسار ظفره أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس، لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي يبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه، لكن المحرم عليه الفدية والمضحي لا فدية عليه. المسألة السابعة، لا يجوز للمرأة أن توكل أحدا على أضحيتها لتأخذ من شعرها كما قد تفهمه بعض النساء، لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل غيره أم لا، وأما الوكيل فلا يتعلق به نهي. المسألة الثامنة، لا حرج في غسل الرأس للرجل للمرأة أيام العشر، لأنه إنما نهي عن الأخذ، ولأن المحرم أذن له في الغسل والمحرم أشد تعظيما من المقيم. المسألة التاسعة، من أراد أن يضحي ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظفاره عند الإحرام، لأن هذا سنة عند الحاجة فيرجح جانب الترك، لكن إن كان متمتعا قصر من شعره إذا فرغ من عمرته لأن ذلك نسك على أرجح الأقوال، وكذا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فإنه يأخذ من شعره لأن هذا نسك. ألا وصلوا عباد الله على خير البرية أجمعين، ورسولكم رسول رب العالمين إذ أمركم بذلك ربكم الكريم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأماجد الأخيار، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين بالجنة والصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا برحمتك للمتقين إماما. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وعلمنا الحكمة والقرآن، واجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشرك بنا أعداء ولا حاقدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبِّت أقدامهم، ووحِّد صفوفهم، واجمع على الحق كلمتهم، واهد ضالَّهم، اللهم كن لهم مؤيداً ونصيراً، ومعيناً وظهيراً يا أرحم الراحمين. اللهم أبرِ لهذه الأمة أمراً راشداً، يُعزُّ فيه أهل الطاعة، ويُهدى فيه أهل المعصية، ويُؤمرُ فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، فالله يعلم ما تصنعون.